أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في التقسيمات بلحاظ المعنى الذي وضع له اللفظ. قلنا بأننا تارة نتصور معنى من المعاني ونضع بإزائه لفظ معين، ولا فرق بعد ذلك أن المعنى المتصور هل هو معنى عام أو معنى خاص. فإن كان المعنى المتصور عاماً ووضع لفظ بإزاء هذا المعنى العام فهو الوضع العام والموضوع له العام، وإن كان المعنى المتصور خاصاً فهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. ولم يقع كلام بين فقهاء اللغة وعلماء الأصول في هذين القسمين في إمكانهما ووقوعهما. أما إذا تصورنا معنى ووضعنا لفظا لما لم نتصور، وهذان هما القسمان الآخران، الوضع العام والموضوع له الخاص، والوضع الخاص والموضوع له العام. أن تتصور معنى عاما وتضع لفظا لأمر خاص، افترضوا أن تضعوا لفرد من أفراده، لمصداق من مصاديقه، فالمتصور عام والذي وضع له اللفظ هو الخاص. أو العكس، أن تتصور الخاص ولكن تضع لفظا لما هو أعم من المتصور، وهذا هو الوضع الخاص والموضوع له العام. فيما يتعلق أعزائي بالقسم الرابع، لم يقع بحث كبير بين فقهاء اللغة وعلماء الأصول. لماذا؟ باعتبار أنه لم يقع بحث في مورد أنه من الوضع الخاص والموضوع له العام، يعني لا يوجد هناك ثمرة لذلك البحث حتى يبحث عنه. وإنما القسم الثالث، ولكنهم بحثوا في القسم الثالث، وهو ماذا؟ وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. لماذا بحثوا ذلك أعزائي؟ الجواب لأنهم بعد ذلك سيتضح أن الوضع في الحروف من وإلى وعلى ونحو ذلك، أو وضع الهيئات، هيئة اسم الفاعل أو هيئة اسم المفعول ونحو ذلك، هل هي هذا الوضع فيها هل هو من الوضع العام والموضوع له العام، أو هو من الوضع العام والموضوع له الخاص؟ إذن هناك ثمرة علمية أساسية في هذا المجال لا بد أن تبحث. من هنا يتذكر الأعزاء، في العام الماضي نحن دخلنا تفصيلا في هذا القسم الثالث، وهو هل أن الوضع العام والموضوع له الخاص هل هو ممكن أو غير ممكن؟ ولم نبحث عن الوقوع، لأن الوقوع بحث آخر، لأنه قد يكون الشيء ممكنا والإمكان أعم من الوقوع كما يقال. ولذا إن شاء الله تعالى البحث في هذه السنة سوف يكون في بحث الوقوع لا في بحث الإمكان. فيما يتعلق بالإمكان، أشرنا في البحث السابق، قلنا بأنه توجد مشكلة أساسية في الوضع العام والموضوع له الخاص. ما هي المشكلة؟ في جملة واحدة، أننا عندما نتصور العام ونريد وضع اللفظ لغير ما تصورناه، يلزم ما تصور لم يوضع له وما وضع له لم يتصور. وأنتم تعلمون أن الوضع لابد من الحكم من خلال المفهوم أو اللفظ على المعنى، كالموضوع والمحمول، لابد من تصور المعنى وتصور اللفظ، ثم الحكم أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. ومع فرض عدم تصور المعنى، كيف يوضع اللفظ له؟ هذا لازمه وضع اللفظ لما لم يتصور. سؤال: وإذا وضعنا اللفظ لأمر لمعنى غير متصور، كيف إذا أنا أطلقت ذلك اللفظ يتبادر إلى ذهن السامع المعنى المقصود، مع أنه أنا تصورت المعنى أم لم أتصور المعنى؟ لم أتصور المعنى. هذه أعزائي هي الإشكالية الأصلية في القسم الثالث، وهي الوضع العام والموضوع له الخاص. وإذا يتذكر الإخوة من باب الاستذكار فقط، وإلا البحث تقدم في السنة الماضية وأغلب الأعزاء كانوا من الحاضرين، أننا قلنا أن الجواب عن ذلك يتم من خلال أصلين أصلنا لهما في السنة الماضية. الأصل الأول أننا قد نتصور معنى في نفسه، وقد نتصور معنى بلحاظ حكايته عن مفاهيمه. التفتوا جيدا، إذا قلت الإنسان ضاحك، سؤال: هاي الجملة صحيحة صادقة أو غير صادقة؟ صحيحة أو غير صحيحة؟ الجواب: في فرض صحيحة وفي فرض ماذا؟ غير صحيحة. إذا كان مقصودك مفهوم الإنسان في الذهن ضاحك، فصحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، لأن مفهوم الإنسان يضحك أو لا يضحك؟ ها؟ لا يضحك. أما إذا قلت الإنسان ضاحك بلحاظ مصاديقه الخارجية، هو أفراده الخارجية ومصاديقها الخارجية تتصف بالضحك أو لا تتصف؟ نعم، الإنسان كاتب، صحيحة أو غير صحيحة؟ إذا نظرت إلى الموضوع بما هو هو، لا، مفهوم الإنسان ليس بكاتب. ولذا الآن عندما أقول مفهوم الإنسان كاتب، هاي الجملة صحيحة لو خاطئة؟ خاطئة، لأن مفهوم الإنسان ليس بكاتب. نعم، أفراد الإنسان في الخارج ماذا؟ فيه صلاحية الكتاب. تفتوا لي أعزائي، الأصل الأول إذا لاحظنا المعنى بما هو هو في نفسه ووضعنا اللفظ للخاص، فهذا غير ممكن. أما إذا تصورنا المعنى بلحاظ حكايته ماذا؟ عن مصادقه وأفراده، فوضع اللفظ ممكن للخاص أو غير ممكن؟ نعم ممكن. لماذا؟ لأنه تصورت الخاص، ولكن لا تصورته بنفسه، بل تصورته من خلال المفهوم الحاكي عنه. والشاهد على إمكان هذا هو أنه جنابك تقول الإنسان كاتب، مع أنك تتصور ماذا؟ تتصور الإنسان، ولكن لا بما هو إنسان ومفهوم في الذهن، بل بما هو حاكي ماذا؟ كذلك في الوضع العام والموضوع له الخاص، إذا كان المعنى المتصور هو المعنى العام بما هو عام، فوضع اللفظ بإزاء الخاص ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. أما إذا تصورت المعنى العام لا بما هو عام، بل بلحاظ حكايته عن مصادقه وأفراده، فالأفراد والمصادق والخاص متصورة أو غير متصورة؟ إذن الإشكال الذي يقول وضع اللفظ لما لا يتصور، الجواب كلا، في هذه الصورة وضع اللفظ لما تصور. نعم قلنا لابد أن نضيف أصلا آخر إلى هذا الأصل، وهو عندما نقول يتصور العام حاكيا عن أفراده، مو الأفراد الخارجية ولا الأفراد النفس الأمرية، بل الأفراد ماذا؟ الذهنية. يعني أن مرتبة من الذهن تكون حاكية عن ماذا؟ حاكية مو عن الخارج ولا على الواقع النفس الأمري، وإنما حاكية عن مرتبة أخرى من الذهن. وضربنا مثال في البحث السابق، قلنا تعالوا إلى مفهوم الإنسان وإلى مفهوم زيد، مو إلى زيدنا الخارجي، زيد الخارجي مصداق خارجي لمفهوم الإنسان، أما مفهوم زيد مصداق لمفهوم الإنسان أو ليس مصداق؟ نعم مصداق، ولكن مصداقه ماذا؟ الذهني، مو مصداقه الخارجي. هسه لماذا نقيد هذا القيد؟ نقول بشرط الحكاية عن أفراده الذهنية لا عن أفراده الخارجية. لماذا؟ لأن عالم الله، عالم الوضع مرتبط بعالم المفاهيم. أنا لا أستطيع أن أتصور المفهوم العام وأضع اللفظ للمصداق الخارجي، لا علاقة بين المصداق الخارجي والمفهوم ماذا؟ والمفهوم الذهني. اللفظ مفهوم، وجود لفظي في الذهن لا بد أن يوضع بإزائه ماذا؟ مفهوم آخر، لا يمكن وضع اللفظ بإزاء الواقع الخارجي. ومن هنا أضفنا الأصل الثاني، قلنا أن المفاهيم الموجودة في الذهن على نحوين، قسم منها حاكية وقسم منها ماذا؟ محكية. وأنت تتصور المفهوم العام لتضع اللفظ للمفهوم ماذا؟ الخاص، مو للواقع الخارجي. وبهذا يصح أعزائي القسم الثالث، وأنه ممكن ولا محذور فيه من أي جهة من الجهات. جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى ثمرة البحث. كما قلنا في أول البحث، ما هي ثمرة البحث؟ فيما يتعلق أعزائي بثمرة البحث، تارة نحن نقول كما ذهب البعض من أن وضع الحروف هو من الوضع العام والموضوع له العام، إذن هنا لا يفرق عندنا بعد القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، ممكن أو ماذا أو ممتنع. حتى لو كان ممتنعا يؤثر على وضع الحروف أو لا يؤثر، لا يؤثر شيئا. إنما الكلام كل الكلام إذا قلنا أن وضع الحروف، أعزائي وضع الحروف واضح، يعني من قيل من لفظة من موضوعة للابتداء، لفظ الابتداء وضع له لفظ ماذا؟ من أو هيئات الجمال أو هيئات الكلمات ونحو ذلك، المعاني الحرفية بالمعنى الأعم لها في حسب فقه اللغة، مو المعنى الحرفي بحسب الفلسفة. طبعا يميز بينهما، في الفلسفة يعبر عنه بنحو الوجود الحرفي، وفي علم الأصول أو فقه اللغة يعبر عنه بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الحرفي، لأنه المعنى مرتبط بعالم المفاهيم والوجود مرتبط بعالم الحقائق الخارجي. إذا قلنا أن الحروف والهيئات موضوعة على نحو القسم الثالث، يعني الوضع العام والموضوع له الخاص، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا القسم الثالث ممكن أو ليس بممكن. إحنا انتهينا الآن ماذا؟ من إمكانه. إذن لابد أن نأتي لنرى أن وضع الحروف والهيئات هل هو من القسم الثاني أو هو من القسم ماذا؟ من القسم الثالث. لماذا نبحث هذا البحث؟ باعتبار أن كلا القسمين ممكن، القسم الثاني ممكن والقسم الثالث أيضا ماذا؟ ممكن. أما إذا قلنا أن القسم الثالث ممتنع فلا إشكال إذن وضع الحروف والهيئات هو من القسم الثاني، لأنه إذا كان الثالث ممتنع فلا يعقل أن يكون من القسم الثالث. جيد، تعالوا معنا أعزائي إلى الحروف والهيئات. أعزائي، يوجد بحثان عند فقهاء اللغة وعند الأصوليين. هذا البحث مأخوذ من فقه اللغة، ولكن كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن علماء الأصول عندما كانوا يحتاجون إلى بحث ولا يجدوه مكتوب عندهم بالنحو الذي يريدون، كانوا يأتون به إلى علم الأصول، تقدم تفصيله فيما سبق. أعزائي، فيما يتعلق في وضع الحروف والهيئات عند الأصوليين، بحثوا في مقامين. المقام الأول، وهو بحث مفيد في نفسه أعزائي، وبعد ذلك سيتضح بعض الأحيان له ثمرة، وفي كثير من الأحيان لا، من الأبحاث المرتبطة بفقه اللغة في محله البحث مفيد، ولكن مو بالضرورة تظهر آثاره أين؟ في الأبحاث الأصولية والفقهية. ولكنه الذهنية ومذاق الطالب في الحوزات العلمية منظم بتنظيم، أن الإنسان إذا لا يبحث هذه الأبحاث ولا يقف عندها مباشرة يتهم أنه ملانيس، ما يفهم ملانه وانتهت القضية. إذن لابد أن يقضي عمرا طويلا، 20 عام، 30 عام، 40 عام، في أمور ذكر جملة من الأعلام، ما أريد أجيب أسماءهم، بعضهم كان يقول: أقسم بالله أني أخاف يوم القيامة أن يوقفني رب العالمين ويسألني عن تضييع عمر الناس في هذه المسائل. لأنه الطالب يأتي إلى الحوزات العلمية ويعيش في هذه الأجواء ويعيش في هذه السياقات، فإذا لا يعرف هذه الاصطلاحات إذن هو طالب علم أو ليس بطالب علم؟ ها؟ مو فقط أنه ليس بمجتهد، أساسا ليس بطالب علم، ولذا بعد يمكن إعطاءه الحقوق الشرعية القدر المتيقن من سهم الإمام أو لا يجوز؟ ولا يجوز. وانتوا اقرأوا، انا ما اريد اجيب قلت لكم الاسماء. اقرأوا في بعض الرسائل العملية في العروة، في تعليقات العروة، انظروا بأنه عندما يريدون أن يذكروا بعض مصاديق من لا يستحق سهم الإمام إلا من يذكرون ملا روح بعض. ولذا صريحا أقول للأعزاء كونوا على ثقة أعزائي، لولا هذا الوضع السياق العام في الحوزات العلمية أنا من الناس أقصى ما كنت أقوله في الأصول سنة واحدة مولا، إن 10-20 مسألة في الأصول ولا تستحق هذا الوقت الطويل. وأمامكم أعزائي نماذج كبار في عصرنا كالسيد السبزواري قدس الله نفسه، انظروا إلى كتابه في الأصول. ولذا أيضا هماتنا في الحوزة اتهم بأنه هذا لا يعرف أصول، اقرأوا الأصول ماله كله لا يتجاوز جيد ها مجلدين صغار مجموعان ما يصيرن 500 صفحة، يقول هذا القدر كافي. وبتعبير سيدنا الشهيد، وهذا أشرت إليه في مقدمة هذه الأبحاث، وبتعبير سيدنا الشهيد أن علم الأصول طغى ثم طغى ثم طغى إلى أن وصل إلى مرحلة أخشى أن يقضي على علم الفقه. والآن مصير في حوزات الشكل شوفوا بأنه الطلبة مذاقه الأصولي يجعله يروح 30 عام يقرأ شنو، أما في الفقه يقول إن شاء الله نقرأ مو مشكلة. ولكن على ثقة ما كانت القضية تحتاج هذا الوقت الطويل العريض. نعم اللي يريد يبحث فقه اللغة موجود فقه اللغة يروح يبحث، ما حد قايل، لكن هذه لا علاقة له بأدوات عملية الاستنباط. نحن بدنا نبحث هذا العلم بعنوان علم له موضوعية له آلية وطريقية للاستنباط، أي منهما ها؟ ولكنه في حشوه في باطنه في بطنه مئات المسائل التي لا علاقة لها بعملية الاستنباط كما في هذا المسألة. بعد ذلك سيتضح، هم يقولون بأنه لا نحتاج، هم لنا من أول قول لا نحتاج ولا ندخل ماذا في الوضع العام والموضوع له الخاص على أي الأحوال عزيزي. وإلا أنا هالسنة كنت ناوي أعزائي أعطل درس بس خو اتصلوا بي الإخوة قالوا سيدنا والله بالله هيش يقولون بالحوزة هيش يقولون خلاص، وإلا ما حد قال لي بأنه هيش أهمية البحث هيش أهمية البحث أبدا، كل يقولون هيش يقولون هيش يقولون. فإذا أنت عمرك هذا العمر المبارك تقضي حتى أنه شنو ها فقط تقف أمام هيتش يقولون. أكو أحد المفكرين مولانا اليوم ما أدري وصلت القضية، أكو أحد المفكرين يذكر فالجملة يقول هاي المقولة من أقوى المقولات الفلسفية والعقلية والقرآنية والروائية ولها تأثير لا تعادلها أي مقولة أخرى. قال أنا أتحدى أنتم أن من أذكر هاي المقولة تجيبوا لي فد مقولة أقوى منها في قبالها. في كتابة يذكر مولانا تدرون شنو مقولة يقولون هذه. الآن أنت انظر إلى معلوماتك ووضعك في الحوزات، 90% مما ينقل إليك ويترتب عليه الأثر لو تسأل ما الدليل يقولون شنو، شي يقول لك ها قالوا يقولون. يا بي انت سمعت انت رأيت انت قرأت، يقول لا والله هيش قال، خصوصا اذا ذاك ماتي انا شوي عمامته كبيرة لحيته مشوي بيضة بعد ممكن الشك فيها او لا يمكن، هاي العمامة الكبيرة واللحية البيضة التي ادت الى ان ينحوا عليا منها عن الخلاف. واحدة من ادلة ان علي لا يصلح شنو كان في ذلك الزمن ها صغر السن مال لطيفة أماتينا في ذاك الزمان ما مواسى ما أريد أقول التاريخ مكاتب لولا بإشارات، قال لولا يا علي على شنو مستعجل عمرك يساعد مولا، خلي هذولا قبلك سنهم 70-80 سنة يصيرون خلفاء، أنت ميجيك تجيك النوبة على شنو مولا أنا مخبوص.
وقس على أمثالها عصورا. وقس على أمثال بمجرد واحد يطلع كفو عنده قدرة. بابا على شنو مستعجل؟ على شنو تجيك النوبة؟ كأنه القضية شنو؟ مو قضية كفاءات، قضية ها واقفين بالصف على إله العزيز. أرجع إلى بحث. ولذا في هذا العام واقعا صار بنائي أنه بقدر ما يمكن إلا عز إن شاء الله. إذا طبعا احنا راح ننتقل للمكان الآخر، هسه ما أعلم ايش قد عدد الإخوة اللي ينسجم معهم وقتهم ومكانهم يجونا لهناك، مكان الجديد مالنا، عرفت شلون؟ لأنه أنا أطمئن يوم يوما على هذه الطريقة صوتي سوف يغلق، يعني الله يعلم أنا ممنوع من التكلم بلا مكبر صوت، لأنه عادة أشوف الجمع كثير وبعض الإخوة يجلسون بعيد فأضطر أن أرفع صوتي، يعني ماذا أسمع أنا صوتي بشكل مناسب فأضطر. هاي ماذا شوفون الآن هسه بدأ صوتي أنه ينخدش. ولذا احنا انتقلنا إلى ذلك المكان لا أقل حتى تتوفر لنا فرصة أنه نضع سماعة صوت. أعزائنا، أحاول هذه السنة بقدر ما يمكن، بقدر ما يمكن حتى البحث لا يضيع، أن ألخص الأبحاث، يعني ما ندخل فيها تفصيل ثم في تفصيل ثم 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 إلى غيره، بالقدر الذي حتى الطالب يتضح له أنه هاي الأبحاث. وإلا أعزائي أقسم لكم بالله وتالله ووالله في كثير من هذه الأبحاث لا نفع الدنيا ولا ثواب الآخر. لا تقولون ما قال لنا سيد، يعني يوم القيامة لا تلزم قول سيدنا أنت قعدتنا في علم الأصول 10 سنوات أبدا. دا أقول لكم صريحا كثير من هاي الأبحاث سيد الخوئي قدس الله نفسه درس 7 دورات علم أصول، أقصى دوراته كانت 6 سنوات. الآن تدرون الدورة الأصولية في حوزة، في بعض الحوزات هم ما أجيب الأسماء، مشكلة الأسماء، صاير 20 عام ولا بينك وبين الله إذا فات دورة أصول 20 عام. وهذا المسكين بعد وين يلحق على التفسير؟ وين يذهب إلى العقائد؟ وين يذهب إلى قضايا الأخرى؟ أبد أبد. ولذا عموما تجدون أنه طالب العلم عندما يذهب إلى أي منطقة تبليغ لا توجد عنده بضاعة دينية يقولها للناس، لأنه هو يعرف شنو قاعدة الواحد، أو يعرف تعريف علم الأصول، أو يعرف لا تنقض اليقين بالشك. وهذه تنفع الناس لو ما تنفع الناس؟ لا والله ما تنفع الناس. أرجع إلى بحث أعزائي، نأتي إلى ما يتعلق بمعرفتي أن معاني الحروف والهيئات، وضع الألفاظ لمعاني الحروف والهيئات، هل هو من الوضع العام والموضوع له العام، أو من الوضع وضع العام والموضوع له الخاص؟ ولكنه كما تعلمون مقدمة هذا البحث أساسا لابد أن نعرف أساسا ما هي معاني الحروف. أنت اللي تسأل أن الوضع في الحروف، أن الوضع في الحروف والهيئات، هل هو من الوضع العام والموضوع له العام، أو من الوضع العام والموضوع له الخاص؟ وأول سؤال يريد هو أساسا الحروف لها معاني أو ليس ماذا؟ لها معاني. أساسا الحروف موضوعة لمعنى أو ليست موضوعة لمعنى؟ قد يقال أن الحروف والهيئات ماذا؟ ها؟ غير موضوعة لمعنى، فتكون خارجة ماذا؟ سالبة بانتفاء الموضوع. لأنه إحنا في هذه الأقسام ماذا نقول؟ نقول التقسيمات بلحاظ وضع اللفظ للمعنى. إذن ثبت أن الحروف والهيئات لها شنو؟ لها معنى، حتى نقول أنه من القسم الأول، من القسم الثاني، من القسم الثالث. أما إذا صار مبناك أنه لا معنى لها، خلاص والسلام عليكم ورحمة الله، بعد ما عندنا مشكلة. من هنا تجد الأعلام من فقهاء اللغة والأصوليين دخلوا في بحث ماذا؟ ما هو المعنى الموضوع له في الحروف والهيئات؟ من الوضع أعزائي أمامكم، نحن عندما نأتي نجد أنه قيل بحسب التقسيم الثلاثي، بحسب التقسيم الثلاثي شنو هو؟ أن الكلمة إما شنو؟ ها؟ إما اسم أو فعل أو حرف. عندما نأتي إلى هذا القسم الثالث وهو الحرف، ذكروا في اللغة لكل حرف معنى معين، أليس كذلك؟ قالوا من للابتداء، وعلى للفوقية أو استعلاء، وإلى للانتهاء، وهكذا. ثم وجدوا أنه لا يترادف المعنى مع اللفظ. يعني جنابك عندما تقول الانتهاء خير من الابتداء، هاي الجملة لها معنى وليس لها معنى؟ نعم، ولكن تعال الآن ضع معكان حروفه، بدل الانتهاء قل إلى، فصير إلى خير من إلى معنى لو ما إلى معنى ولا لا معنى؟ لا، الانتهاء مقابلها شنو؟ إلى، والانتهاء مقابلها ماذا؟ من. والآن بدل الجملة انتهاء خير من الابتداء إلى جملة إلى خير من إلها معنى وليس لها معنى؟ لا معنى لها. طبعا أعزائي، وإن كان المتداول على الألسن هذا، ولكن في جملة من الأماكن وفي جملة من الموارد ممكنها أن يصح كلاهما، كقولك زيد جالس على السطح. زيد جالس فوق السطح، صحيح لو مو صحيح؟ ملا على معنى حرفي وفوق ماذا؟ معنى الاسم. منو قايل مطلقا لا يصح؟ لا، اكو بها موارد للنقض، ولكن المتداول هذا ان هذا لا يوضع مكان هذا. مثال اخر، اخذت من الدراهم، ومنم تفيد التبعيضية تعلم، وأخذت ماذا؟ صحيح لو غلط ملا؟ وكل مشكلة ماذا؟ أو قوله زيد كالأسد، خلي مكان زيد ماذا؟ مثل الأسد، بها مشكلة لما؟ إذن الآن المتعارف العام الأغلب هذا لا يوضع ما هذا مكان هذا. فيما يتعلق بالمعاني التي وضعت أو الحروف ما هو معناها أعزائي، توجد اتجاهات ثلاث بشكل عام، وموجودة في الكتب أعزائي، في كثير من هذه الأمور اللي أطرحها موجودة في الكتب، وإنما حتى يترابط الأبحاث نحن نشير إليها، ما نقدر نقول ما نقولها لأنها موجودة في الكتاب. الاتجاهات ثلاثة أعزائي. الاتجاه الأول يقول أساساً أن الحروف والهيئات لم توضع لمعنى أصلا، وعلى هذا الأساس بعد تخرج عن محل الكلام، لأنه احنا بحثنا وين؟ ها؟ وين بحثنا؟ فيما يتعلق بالوضع العام والموضوع له العام، والوضع العام والموضوع له الخاص، وين بحثنا؟ فيما له معنى. فإذا ليس له معنى سالب بانتفاء الموضوع، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول لا، له معنى كالمعنى الاسم، لا فرق بينهما إلا في بعض الخصوصيات، ولعله المنسوب إلى صاحب الكفاية، سيأتي بحثه إن شاء الله. الاتجاه الثالث يقول له معنى ويختلف حقيقة وذاتا ويباين المعنى ماذا؟ المعنى الاسمي. إذن الاتجاه الأول يقول: من قال لكم أن الحروف والهيئات لها معنى؟ لا معنى لها. الاتجاه الثاني يقول: لها معنى لا تختلف عن المعنى الاسمي. الاتجاه الثالث يقول: لها معنى يختلف عن المعنى الاسمي. أما الاتجاه الأول أشير إليه إن شاء الله إلى غد. أما الاتجاه الأول تقول: إذا لم يكن لها معنى إذن فما هو دورها في الكلام؟ يقول في جملة واحدة: دور الحروف والهيئات دور الحركات الإعرابية. الضمة أو الفتحة أو الكسرة هاي في اللغة موضوعة لمعنى؟ ها؟ لا، ليست موضوعة لمعنى. إذن ماذا تبين؟ تبين خصوصية موجودة في معنى الاسم. هي ما موضوعة لمعنى، وإنما هي ماذا؟ هذا المعنى الاسمي تبين الحركات الإعرابية. ماذا تبين؟ تبين خصوصيات المعنى الاسمي، لأنها هي معنى في قبال ماذا؟ في قبال المعنى الاسمي. إذن على هذا الأساس في كلمة واحدة: أن الحروف من دورها دور الفتحة، على دورها من قبيل دور الضمة، في دورها من قبيل دور ماذا؟ الكسر. كيف أن تلك الحركات ليست لها معان، وإنما تبين حالات وخصوصيات المعنى الاسمي، كذلك الحروف ليست موضوعة بإزاء معنى، وإنما تبين خصوصيات المعنى ماذا؟ الاسمي. وعلى هذا الأساس موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، لو موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، ها؟ الجواب لا الثاني ولا الثالث. لماذا؟ لأن ذلك التقسيم مقسمه ما له معنى، والحروف لها معنى أو ليس لها معنى؟ إذن لا معنى للسؤال عن هذا. هسه بناء على هذا، بعد هذا العمر تضييع في أقسام الوضع بلحاظ المعنى، إلى معنى أو لا معنى له؟ ها؟ هسه التفتوا هذا اللي أنا قلته قبل قليل الأعز، وهو أنه لو صار مبناك أنت صار مبناك ماذا؟ أنه هذه كالحركات الإعرابية. بعد يحتاج بينك وبين الله تروح تقضي فد عمر شهر 20 يوم، يوم واحد، أنه نعرف أنه نعم الأغيون ما هي طريقتهم. طريقتهم هسه يقول: لو تنزلنا وصار له ماذا؟ معنى. إذن تعال شنو تتشون نبحث أنه إذا صار، يا أخي هذه لو تنزلنا ابحثها في أمر فيه نفع. أين؟ ها؟ فيه نفع للطالب، فيه نفع للأمة، فيه نفع للبحث العلمي. هذا سوي في التفسير، سوي في روايات أصول الكافي، اجعله في باب الحجة من البحار، هذني افرض لياهن. لماذا تفرض هذه الأمور التي لا توجد فيها منفع؟ إذن أعزائي، القول الأول وهو الذي أشار إليه جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه في الدراسات الجزء الأول صفحة 35، يقول أنها ليست إلا علائم لكيفية استعمال المعاني الإسمية ولحاظها كالإعراب والتقدم والتأخر. لماذا؟ لأن المعنى الإسمي له حالة واحدة أو حالات متعددة. ها؟ زيد قد يكون فاعلا وقد يكون ماذا؟ مفعولا، وقد يكون اسم إن، وقد يكون خبر إن، في كل حالة من الحالات له ماذا؟ ها؟ له خصوصية وله حكم وله معنى معين. تأتي الحركات لتبين ماذا؟ الخصوصيات الموجودة في المعاني الإسمية، وهكذا الهيئات. ولهذا قال: فإن المعنى الإسمي تارة يلاحظ بما أنه عين ومن حيث هو فيقال الدار قيمتها كذا، وأخرى يلاحظ بما هو أين وظرف مكان فيقال زيد في الدار. فلفظ زيد يكون علامة، ها؟ فلفظ في يكون علامة على أن الدار ملحوظة ظرفا له لا أنها مستقلة ونحو ذلك، كما أنه تقول زيد أو ضرب زيد. خب زيد هنا عندما رفعته تريد أن تشير بالضمة إلى ماذا؟ إلى أنه فاعل. هنا عندما تقول زيد في الدار في علامة على أنه ماذا؟ وقع في هذه الحالة، مو زيد نائم وإنما زيد في كذا. هذا هو الاتجاه الأول. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله غدا في المكان الجديد، والحمد لله رب العالمين.